مستمعينا الكرام، رحلتنا لهذا اليوم تتشكل من محطة واحدة، لأننا سنرحل فيها إلى أقدس معلم عبادي، ألا وهو المسجد الحرام في مكة المكرمة، لنتعرف على مكانته في حياة المسلمين جميعا.
يمثل المسجد الحرام أهم وأقدس معلم توحيدي في العالم، والكعبة المشرفة التي بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام هي أبرز ما في هذا المعلم التوحيدي. وعلى بعد 13 مترا من الكعبة يوجد مقام إبراهيم عليه السلام، وفيه أثر أقدامه الشريفة.
وفي ركن من الكعبة يقع الحجر الأسود، وقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أن الحجر الأسود هو يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه. والمقصود هنا من اليمين هو اليمين المعنوي.
وعند الضلع الآخر حجر إسماعيل، وفوقه ميزاب الذهب. وفي الركن اليماني هناك ما يشير إلى الشق الذي دخلت منه فاطمة بنت أسد الكعبة، وولدت داخلها الإمام علي عليه السلام.
ويشرف على المسجد الحرام جبل أبي قبيس، والذي ضرب منه الحرم بالمنجنيق مرتين، مرة على يد الحسين بن النمير، والأخرى على يد الحجاج.
وفوق جبل أبي قبيس مسجد بلال، والذي يقال إنه بني في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعد له أثر اليوم.
أطلق على بيت الله الحرام اسم البيت العتيق، والكعبة لتكعيبها، والمسجد الحرام يقال له البيت الحرام لعظمته وشرفه. وقد جاءت الآيات القرآنية تحكي هذا الشرف العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. في موضع آخر: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والآية الكريمة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي الآية الكريمة: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أما في الآية الكريمة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن الآيات التي جمعت بين اسم البيت العتيق والكعبة في القرآن قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات.
مستمعينا الكرام، الأبواب في المسجد الحرام: باب السلام الذي يدخل منه الحاج، وباب العباس، وباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباب علي عليه السلام، وهذه كلها من الجهة الشمالية. أما الجهة الشرقية فأهم أبوابها باب الزيت، وباب العشرة، وباب الصفا، وباب الشريف، ثم باب إبراهيم عليه السلام، وباب العمرة في الجنوب، وباب الزيارة في الجهة الغربية. ومعظم هذه الأبواب لها عقود عالية مدببة. يقول الرحال العالمي بورخارت أن محيط المسجد الحرام من الخارج كانت تزينه 7 منارات موزعة توزيعا غير متساوي، وهي منارة باب العمرة، ومنارة باب السلام، ومنارة باب علي عليه السلام، ومنارة باب الوداع، ومنارة مدرسة قائد بك، ومنارة باب الزيارة، ومنارة مدرسة السلطان سليمان، وفي المسجد الحرام بئر زمزم المقدس الذي يقع ضمن نطاق المسجد الحرام وبداخله. ويمكن القول أن بئر زمزم يقع في الحرم الشريف جنوب شرق الكعبة في مقابل الركن الذي يوجد فيه الحجر الأسود.
ومن الناحية التاريخية عزيزي المستمع، وفيما يخص بناء البيت الحرام، فقد جاء في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رحمه الله ما نقله القمي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام، بأن إسماعيل عليه السلام عندما بلغ مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت، فلم يدر إبراهيم في أي مكان يبنيه، فبعث الله جبرائيل وخط له موضع البيت الحرام.
أي أن الله سبحانه وتعالى حدد لإبراهيم عليه السلام مكان الكعبة، بيت الله الحرام، كما جاء في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كان تجديد بناء الكعبة فيما مضى، أي قبل البعثة النبوية، عندما داهم السيل الكعبة وهدمها، فتخاصمت قريش لوضع الحجر في موضعه من الركن الذي كان فيه، وتفاقم النزاع بين قريش، ثم تحاجزوا وتناصفوا على أن يجعلوا بينهم أول داخل من باب المسجد الحرام، فكان ذلك هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى الرسول برداء فوضع الحجر فيه، وطلب من كل قبيلة أخذ أحد أطراف الثوب ورفعه إلى موضعه، فرفعوه، فأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحجر فوضعه في مكانه المناسب. يعتبر هذا أهم تجديد لبناء الكعبة.
إن الكعبة حصن الإسلام الحصين. أما أركان الكعبة عزيز المستمع، ففي الجانب الشمالي الركن العراقي، وفي الجانب الغربي الركن الشامي، وفي الجانب الجنوبي الركن اليمني، وفي الجانب الشرقي الركن الأسود نسبة إلى الحجر الأسود.
أعزائنا المستمعين الكرام، الكعبة الشريفة مكسوة بكساء خاص، وقد مر هذا الكساء خلال عصور بتغييرات عدة. ففي عهد سيدنا إسماعيل عليه السلام وضع أول كساء للكعبة، إلا أن الإشارات التاريخية تقول أن تبع الحميري ملك اليمن هو أول من كساها بالخصف، وهي حصر من خوص النخل، ثم كساها بعد ذلك بالأمطاع، وهو بساط من الجلد، ثم كساها بالمعافر. والمعافر ثياب يمانية تنسب إلى قبيلة من همدان يقال لها المعافر. وفي العصر الجاهلي أيضا تم إكساء الكعبة، حيث كانت القبائل تشترك في إكساء الكعبة في كل عام.
وفي العصور الإسلامية التالية استمرت عملية تبديل الكسوة سنويا، وفي بعض العصور بدلت الكسوة مرتين أو ثلاث مرات في السنة. كانت الآيات القرآنية تنسج على الكساء بشكل فني جميل، ومن الآيات التي نسجت وبخط واضح قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكانت تنسج أيضا صور قرآنية أخرى بخط جميل وبعمل يدوي يتطلب جهودا عظيمة، ومن السور القرآنية سورة الكهف ومريم وآل عمران والتوبة وتبارك وطه وياسين، وكانت تخط بحروف الطمار، وهو أكبر الخطوط الشرقية في الحجم.
أما الحزام الخاص بكسوة الكعبة فهو نطاق يبلغ عرضه حوالي قدمين، ويحيط بالكعبة على ثلثي ارتفاعها. وعندما كانت كسوة الكعبة تصنع في مصنع بالقاهرة، أيام العصر العثماني، كانت تنقل إلى مسجد سيدنا ومولانا سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام في القاهرة بموكب خاص، وهناك تبطن وتخاط فتكون جاهزة للرحلة إلى مسجد بيت الله الحرام.
وفي عام 1040 هجرية تعرض المسجد الحرام إلى سيل عظيم أدى إلى تهديم أجزاء من الكعبة، وذلك في عهد السلطان مراد خان، والذي بذل جهودا لإعمارها وإعادة بنائها.
أيها الأخوة والأخوات، حتى لقاء آخر بكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور
يا رب راية ستر
وشوية راحة بال
وشوية راحة بال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب راية ستر وشوية راحة بال.
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مدلك يداي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك، المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك. عبدك مآس ومحب يا رب شاف أشكال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب راية ستر وشوية راحة بال.
تدر انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات. تدر انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات. بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح، بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح. مفاقمة الحزن يا رب صار جبال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب راية ستر وشوية راحة بال.
تعليم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا المستمعين متابعي برنامج تعليم اللغة الفارسية، ندعوكم إلى متابعتنا عبر درس آخر من هذه السلسلة.
شنوندگان عزيز، شما را به درسی دیگر از درس‌های آموزش زبان فارسی دعوت می‌کنیم.
آمنین ان تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما يسهم في تعلمكم لهذه اللغة في أقصر وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة. أيها الأحبة، في بداية هذا الدرس نورد لحضراتكم حوارا بالفارسية ودون أن نرفق معه الترجمة، بين شخصيتين أحدهما اسمه محمود والآخر مينا، علما أن هذا الاسم هو اسم فتاة. موضوع هذا الحوار يدور حول سفر هذين الشخصيتين في أرجاء إيران ومشاهداتهما فيها، حيث ستتعرفون من خلاله على طائفة من المفردات والاصطلاحات الخاصة بالسفر، بالإضافة إلى القواعد والمفردات التي تعلمناها في الدروس السابقة. فلنستمع مع أخوتنا المستمعين إلى هذا الحوار، ولكن بعد هذا الفاصل.
گفت: دیروز عصر مادرم به منزل شما رفت، ولی مادرت آنجا نبود. محمود جواب داد: مادرم دیروز به همدان مسافرت کرد. مینا سوال کرد: تنها رفت؟ محمود جواب داد: نه، برادرم حسن با او بود. مینا گفت: چرا تو با او نرفتی؟ محمود جواب داد: من قبلا به همدان رفته ام، ولی به شیراز نرفته ام. آیا تو به شیراز رفته ای؟ مینا پاسخ داد: خیر، من هم نرفته ام. محمود پرسید: برادرت جواد چی؟ مینا گفت: او هم نرفته است. من و مادرم و برادرم جواد فقط به شمال رفته ایم. اما مادرم هم به اصفهان و شیراز هم رفته است. محمود سوال کرد: به اصفهان و شیراز؟ مینا جواب داد: بله، پارسال پدرم برای یک کاری به شیراز مسافرت کرد و مادرم با او رفت و در آن موقع من و برادرم جواد در اینجا ماندیم. محمود با تعجب جواب داد: پس مادرت به شیراز مسافرت کرده است؟ مینا گفت: بله، اصفهان را هم در آن سفر دیده است. او و پدرم 9 روز در اصفهان ماندند. 1 شب هم در قم خوابیدند. محمود گفت: حقیقتاً مادرت شانس دارد.
أعزتنا الطلبة، الفقرة الأخيرة من هذا الدرس نورد فيها جملا وعبارات باللغة العربية، نطلب منكم ترجمتها بدقة وعناية إلى اللغة الفارسية على ضوء ما تعلمناه حتى الآن. اصغوا معنا أخوتنا المستمعين إلى هذه الجمل والعبارات جيدا، علما أن هذا النوع من التمارين أي تمارين الترجمة من العربية إلى الفارسية هي أهم تمارين هذه السلسلة على الإطلاق، نظرا إلى أنها تدربكم بشكل مباشر على التكلم والكتابة باللغة الفارسية وتنمي لديكم مهارة وملكة التكلم بهذه اللغة. فلنستمع معا. عندما وصلت أمس من المدرسة لم أرى أمي في البيت. أخي علي وأختي رقية أيضا لم يكونا هناك. لم أكن أعلم إلى أين ذهبوا. سألت أبي ولكنه هو أيضا لم يكن يعلم. أبي كان عنده عمل بعد الظهر، لذا تغدى بسرعة وخرج وبقيت أنا وحدي. أتممت درسي وقرأت 4 أو 5 صفحات، وكنت دائما أنظر إلى الباب أو إلى الساعة ولكنهم ما أتوا. أخوتنا المستمعين الأفاضل، حتى نلتقيكم عند درس جديد ومعلومات جديدة من سلسلة دروس تعليم اللغة الفارسية، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
شنوندگان گرامی، تا درسی دیگر از درس‌های آموزش زبان فارسی شما را به خدا می‌سپاریم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم وسعدت أحوالكم ومن الله عليكم بكل ما ترجون من الخير. أيها الأفاضل، ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو آثار الذكر.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قال تبارك وتعالى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما هو الذكر؟ الذكر حضور الله في القلب، هذا هو الذكر. ليس المقصود بالذكر الذكر اللساني، المقصود بالذكر الذكر القلبي، الذكر الروحي. الذكر اللساني مجرد أثر وعلامة على الذكر القلبي. الهدف أن تذكر الله في قلبك، أن تعيش الله في قلبك. الهدف الحضور الإلهي في القلب، هذا هو الهدف. زين، ما هي آثار هذا الهدف؟ القرآن يذكر أثرين. الأثر الأول الاطمئنان. قال تعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما معنى الاطمئنان يا إخوان؟ الاطمئنان يعالج أمرين. الأمر الأول أن الاطمئنان يعالج حالة القلق. نحن في عصر التكنولوجيا، نحن في عصر الحضارة، لكننا نعيش في أكثر العصور قلقا. نحن نعيش قلقا أكثر مما كان يعيشه آباؤنا وأجدادنا. عصر التكنولوجيا عصر القلق، القلق من الأمراض الخطيرة، القلق من الحروب، القلق من الأسلحة الفاتكة، القلق من الفقر، القلق من تدهور الأوضاع الاقتصادية. الإنسان يعيش قلقا في عصر التكنولوجيا أكثر من العصور الأخرى. هذا القلق إذا لم يعالج يتحول إلى مرض. كيف يعالج هذا القلق؟ علاج القلق بذكر الله، علاج القلق بالأنس بالله عز وجل. ذكر الله من أجمل آثاره أنه يقتلع القلق من قلبك، يقتلع القلق من روحك، يعيشك إذا كان ذكرا قلبيا يعيشك إنسانا مطمئنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربما يقول إنسان: إحنا نشوف آيات أخرى تذكر أن الذكر يوجب الوجل، ما يوجب القلق، ما يوجب الاطمئنان. هذه الآية تقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن عندنا آية أخرى تقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كيف نوفق بين الآيتين؟ آية تقول ذكر الله يعطيك اطمئنانا، آية تقول ذكر الله يعطيك وجلا. كيف نوفق بين الآيتين؟ الإنسان إذا ذكر الله يمر بمرحلتين وهو يذكر الله. المرحلة الأولى: إذا ذكر الله تذكر ذنبه، تذكر تقصيره، تذكر معصيته، فأصابه الوجل. ثم ينتقل من ذلك إلى ذكر الرحمة الإلهية. صحيح أنا مذنب، صحيح أنا مسيء، صحيح أنا مقصر، لكن هو رحيم، هو عطوف، هو غافر. كما قال الشاعر: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو عافي. قابلتهن ثلاثة بثلاث وستغلبا أوصافه أوصافي. إذن إذا ذكر الذنب وجل، وإذا ذكر الرحمة اطمأن. فلذلك يقول القرآن الكريم يصف الحالتين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. أولا تقشعر لذكر الذنب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تبارك وتعالى. إذن الاطمئنان يعالج القلق، والاطمئنان يشرح الصدر نحو العبادة. ما معنى تطمئن قلوبهم؟ يعني تنشرح صدورهم للعبادة. لاحظوا قوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ذكر الله يعطيك انشراحا بحيث تقبل على العبادة، تقبل على الصلاة، تقبل على الدعاء، تقبل على النافلة، هذا أثر ذكر الله. وأما أثر الإعراض عن ذكر الله فأن تعيش قسوة وجفافا بحيث لا تميل إلى العبادة ولا تميل إلى الطاعة ولا تميل إلى المناجات والابتهال. هذا الأثر الأول لذكر الله. الأثر الثاني قوله تعالى: فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى، أنا أتعهد له لن يضل ولن يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربما تتصور أنت المعيشة الضنك متى؟ يوم القيامة. لا، في الدنيا المعيشة الضنك مو يوم القيامة، يوم القيامة مسألة أخرى، تحشر أعمى. لا، قبل يوم القيامة المعيشة الضنك في الدنيا. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما هي المعيشة الضنك؟ ربما يقول إنسان: نحن نرى الكفار ما عندهم معيشة ضنك، يعيشون متنعمين بلذائذ الدنيا وزخارف المادة، فكيف يقال لهم معيشة ضنك؟ كفار قاعدين يعيشوا متنعمين، أين المعيشة الضنك التي يقول عنها القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ وين المعيشة الضنك؟ الجواب: الإنسان الذي لا يعيش ذكر الله في حياته يلهث وراء الدنيا، حياته كلها حياة لهث 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 تتابع، يلهث وراء بطنه، يلهث وراء جيبه، يلهث وراء فرجه، يلهث وراء الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. من لا يعيش ذكر الله يعيش لهثا، كلما أشبع شهوة تطلع إلى شهوة أخرى، أشبع شهوة بطنه تطلع إلى شهوة جيبه، أشبع شهوة جيبه تطلع إلى شهوة فرجه، أشبع شهوة فرجه رجع إلى شهوة بطنه. يعيش عالما من الشهوات، يعيش حالة من اللهث والزحف نحو الثروة، نحو المنصب، نحو الشهرة، نحو الجاه، كل حياته حياة لهث وتعب وكدح، لا يشعر بالقناعة أبدا ولا يشعر بالراحة أبدا، لأنه دائما يريد أن يشبع شهواته ولن يستطيع إشباعها كلها، فهو يعيش دائما حالة من اللهث والركض وراء بطنه وجيبه وفرجه، لذلك لا يشعر بالقناعة، يشعر بحالة الاستفزاز واللهث. هذه هي المعيشة الضنك، فإن له معيشة ضنكا. أما من يعيش ذكر الله، من يعيش حياته ذاكرا لله، يدرك أن الحياة درب قصير، وأن الخط خط صغير، وأن حياته الحقيقية هي قبره، وأن حياته الحقيقية هي آخرته. لذلك هذا الإنسان لأنه يعيش ذكر الله يعيش مصداق الآية المباركة: يا ليتني قدمت لحياتي، ليست هذه حياتي، هذه حياة صغيرة ثانية، حياتي قبري، حياتي آخرتي. ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: يا دنيا إليك عني غري غيري، فخطرك كبير وعمرك قصير وعيشك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر. إحنا في سفر طويل، ملايين السنين رايحين نمشي في هذا السفر، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إذن ذكر الله أثره الاطمئنان، وأثره الراحة والشعور بالقناعة والشبع من هذه الدنيا الزائلة الفانية. يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني يا رب. إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن قضية الاستنهاض وأهدافها التي رسمها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وحتمية الانتصار. أعزائي المستمعين، قبل أن يعزم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ويتخذ قراره بالنهوض، كانت روح الاستسلام بين الجماهير مسيطرة إلى درجة باتت معها حركة الاستنهاض وكأنها ضرب من المجهول أو لا جدوى، خصوصا أن التجارب السابقة في هذا الخصوص وأقربها زمنا تجربة الدكتور محمد مصدق الذي جاء في الخمسينيات من القرن الماضي، قد فاقت المرارات وزادت من اليأس والتشاؤم المستقبلي للنهوض، وكادت هذه الحالة تشمل المجتمع الإسلامي في إيران برمته. ولغة المستحيل كانت تجمع خطاب الأمة في الهمس والجهر، والعيون الكثيرة كانت تبحث في العتمة عن قبس ضياء فلا تجده. فجاء الصرخة الخلاص الكبيرة والتحدي الواثق الذي لا رجعة عنه من جانب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، التي بذلها ليخرج من عقول الشعب كلمة اللاممكن ويحل محلها كلمة الممكن، فقالها بكل جوارحه دفعة واحدة مختصرا المشروع الاستنهاضي كله، فاتحا ثغرة في جدار الركون والهزيمة الداخلية، ومختتما بذلك الفصل الأخير من الكابوس الحضاري.